بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج مشاهد وذكريات. وقد سبق أن استضفنا في الحلقتين الماضيتين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر، الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي، ونبقى مع فضيلته في هذه الحلقة ليستمر في ذكرياته ومشاهداته وجولاته وزياراته لبعض دول أفريقيا وما رآه فيها من مآسٍ. مع تلك المآسي كان هناك إقبال منقطع النظير على حفظ القرآن الكريم، فنود أن نبدأ مع فضيلته بالدولة التي حدثنا عنها في الحلقة الماضية وهي دولة تشاد، فحدثونا عنها جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. في الحقيقة كانت فعلا يعني زيارة تشاد، وهي من أفقر الدول الإسلامية، كانت زيارة مهمة جدا، لأن زيارة تلك المناطق وتلك الدول في الحقيقة تعطي الإنسان يعني خبرة في الحياة، وتعطيه شعور بالنعمة التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على عباده، وتعطينا أيضا يعني بشرى بأن هذه القارة هي امتداد للجزيرة العربية، امتداد للمسلمين، مهم جدا. وهي قوة يعني إذا اعتنى بها المسلمين ورعوها فهي قوة ستكون لصالح الدعوة الإسلامية ولصالح الإسلام والمسلمين. ولذلك نرى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أول ما أرسل يعني أصحابه للهجرة كملجأ آمن في حالة لا قدر الله يعني قضي على المسلمين في مكة، اختار لهم أرض الحبشة.
نعم.
فكانت هي، وهذا قبل أن يذهبوا إلى المدينة.
نعم.
يعني اختيار يعني دخل إلى أفريقيا قبل أن يدخل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فلذلك الحقيقة أفريقيا مهمة بالنسبة للإسلام وللدعوة، وحقيقة يعني إسلام الأفارقة إسلام قوي ويعني متمكن ومتمسك في القلوب وفي الأرواح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفع بهم الإسلام والمسلمين. الحقيقة تشاد يعني أول ما يصل الإنسان بالطائرة إلى تشاد يرى في تلك الفترة طبعا لا يرى أي بنيان، لأن البيوت تكاد تكون يعني بيوت الطين كلها تشبه بعضها البعض، ولكن هناك مبنى واحد ضخم جدا يظهر للعيان وكأنه قلعة يعني هائلة، وهو مسجد الملك فيصل رحمه الله. ويذكر الملك فيصل لما زار تشاد أول ما هبط إلى تشاد سأل الرئيس عن يعني قطعة الأرض التي سيمنحها للمملكة العربية السعودية لبناء المسجد عليها قبل أن يزور المكان المعد له للسكن. فذهب به إلى مكان و يعني بشره بأن هذا المكان نمنحه للمملكة العربية السعودية لإقامة المسجد، وبناه الملك فيصل من نفقته الخاصة، صلى ركعتين على تلك الأرض وسأل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل استجاب دعاءه، وذلك المسجد يعني لا يقل عن 100,000 الذين يصلون فيه، إضافة إلى مدرسة ومستوصف. طبعا المدرسة المسلمين والمسؤولين الكبار الآن الذين يقودون الدولة هم خريجين هذه المدرسة، وأصبح المسجد الآن في وسط السوق.
نعم.
فأضيف له أوقاف يعني فأصبح يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة للدعوة الإسلامية في تشاد، ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى عليهم. تشاد يعني الخلاوي فيها سبحان الله يعني منتشرة انتشار عجيب في كل مكان، هي يظهر أنها كانت في فترة من الفترات هي يعني الملجأ الوحيد للتعليم.
نعم.
والمكان الوحيد يعني الثقافة والحضارة، لأنه من خلالها يتعلم الكتابة ومن خلالها يتعلم القراءة ويتعلم القرآن العظيم فيجمع بين خيري الدنيا والآخرة. فلذلك انتشرت الخلاوي، وكلما تخرج أحد من خلوة يعني أفضل شيء يقدم هو أن ينشئ خلوة أخرى، وبالتالي كانت الخلاوي تنتشر في كل مكان. فكنا كلما نذهب إلى منطقة يأتينا هذا ويدعونا إلى خلوته، وهذا إلى خلوته، وذاك إلى خلوته، يعني لا نكاد نجد الوقت الكافي حتى نزور تلك الخلاوي المنتشرة. وبعضها خلاوي عريقة لها مئات السنين وهم يتوارثونها ويعني يحافظون عليها. طبعا الهيئة لما جاءت وجدت هذا الوضع، رأت أن كثير من هؤلاء يعني الحفاظ الذين تخرجوا من هذه الخلاوي لا يحملون شهادة تؤهلهم للتدريس في المدارس. طبعا في السابق كانت الخلاوي هي المكان الوحيد، لكن الآن زحمتها المدارس وأصبح هناك يعني مستويات جديدة من التعليم والثقافة والشهادات العصرية التي لا يمكن للإنسان أن ينخرط في المجتمع إلا من خلالها. فيعني وجودهم في الخلاوي وباستمرارهم من خلوة إلى خلوة يبعدهم عن المجتمع ويجعلهم في أماكن يعني منقطعة عن الناس وعن التأثير. وطبعا غير المسلمين يذهبون يبتعثون في الخارج ويعودون إلى المناصب فيسيطرون ويتحملون مسؤوليات كبيرة، والمسلمين يعني بعيدين عن ذلك. فطبعا الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بادرت بإنشاء معهد لتأهيل هؤلاء الحفاظ حتى يعني يتواصلوا مع المجتمع وينخرطوا في المجتمع. وبفضل الله سبحانه وتعالى أنشئ معهد طيبة، وأول ما بدأ في صحن مسجد الملك فيصل
رحمه الله،
وفي صحن المسجد والطلبة في الشمس، ويعني لا يوجد فصول ولا يوجد شيء، ولكن رغبتهم أن يتعلموا ويحصلوا على الشهادة. ومثل الدروس المنزلية يعني ندرسهم المواد للمرحلة الابتدائية ويحصلوا على الشهادات الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ويحصلوا على شهاداتها. وبفضل الله سبحانه وتعالى أنشأنا بنينا معهد جديد افتتح في العام الماضي، معهد طيبة. وأيضا هذا كمان له قصة، فعندما يعني أردنا إنشاء هذا المعهد يعني سبحان الله ووضعنا حجر الأساس، وما كان في بالنا أن هناك متبرع سيبني هذا المركز، ولكن قلنا نحن نضع حجر الأساس بالنية ونسأل الله أن يعيننا
أن يبارك.
فلما حدد لنا يعني مسؤول الشؤون الإسلامية المكان الذي سنبني فيه المعهد، فقلنا بإذن الله سبحانه وتعالى نبني هذا المعهد. فكان معنا أحد الزملاء الأفاضل وهو مؤذن في مسجد في مدينة جدة، كان معنا مرافقا في هذه الرحلة، والشيخ خالد بعشين جزاه الله خير. فسألته ما هو رأيك يا خالد في تسمية هذا المركز، فقال نسميه طيبة، يعني جاءت بالسليقة هكذا
تيمنا
بمدينة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فقلنا مباشرة هذا اسم جميل نسميه محط طيبة. وسبحان الله تدور الأيام، وبعد سنتين تقريبا من وضع حجر الأساس يأتينا متبرع ويقول أنا أريد أن أبني مدرسة لأمي. فقلنا له نعم نحن عندنا مركز جاهز في تشاد، وهذا المركز مركز طيبة كذا. عندما سمع كلمة طيبة إذا به يبكي.
لا إله إلا
لماذا تبكي يعني؟ قال والله والدتي اسمها طيبة، وأنا جئت أبني لها هذه المدرسة، وأنتم قلتم هذا المشروع مشروع طيبة، فنحن لم ندري ولم ننسق معه ولا مع والأخ خالد عندما وضع الاسم، فهذا كله من توفيق الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله بني هذه المدرسة وافتتح في العام الماضي. وبفضل الله مع الافتتاح حضرنا تخريج 20 طالب من هؤلاء الذين دخلوا لا يحملون الابتدائية، وحضرنا تخريج 20 منهم وهم يحملون درجة البكالوريوس في القراءات من جامعة الملك فيصل بعد أن تخرجوا من المعهد والتحقوا بجامعة الملك فيصل. فكانت أول دفعة بفضل الله سبحانه وتعالى جامعية، وفي نفس اليوم قبلوا يعني جميع هؤلاء الخريجين للتدريس العام في مدارس تشاد بحضور الوزير.
هذه الدفعة بلا شك أن الهيئة كانت ترعاهم.
نعم.
عندما تخرجوا من المعهد ودخلوا في الجامعة أنشئ لهم قسم.
نعم. قسم القراءات هو قسم أنشأته الهيئة في جامعة الملك فيصل، وهو بتمويل الهيئة لمدة 4 سنوات، والحمد لله هذه الدفعة الأولى، ونسأل الله أن يبارك في الدفعات القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله كل خير.
ثم يعني أتذكر كنا عندما نزور أي قرية من قرى تشاد، طبعا يعني يخرج كل من في القرية عن بكرة أبيهم. الذي عنده سيارة يطلع، طبعا هؤلاء كبار كبار القوم، الذي عنده دباب يطلع، والذي عنده دراجة يطلع، والذي يعني ليس عنده شيخ يمشي على قدمه، والذي عنده بهيمة أكرمكم الله يخرج عليها. المهم يخرج الجميع وكأننا يعني شخصيات كبيرة جدا، لكن بحكم أننا قادمون من أرض الحرمين يخرج الجميع، وترى ذلك تلك المحبة والسلام وال يعني الشيء الإنسان يدهش له. نعم. يعني كيف
ويزداد يعني همة ويزداد رغبة عندما يرى إقبال الناس على محبة بلاد الحرمين ومحبة القرآن الكريم.
الحمد لله،
هذه تزيد الهمة بلا شك.
ولا يعني نذهب إلى منطقة إلا ونرى أمنية كل واحد من هؤلاء الطلبة أن يأتي إلى أرض الحرمين ويدرس ويتعلم القرآن الكريم، أمنية كل الناس. وهذه سبحان الله من محبة الله سبحانه وتعالى، والتي يعني جعلها في قلوب هؤلاء الناس لهذه البلاد الخيرة التي قدمت الكثير، ونسأل الله أن يثبتها وأن يوفقنا للمزيد والمزيد يعني نصرة إخواننا وعون إخواننا المسلمين في كل مكان.
هل هناك دولة ثانية تريدون أن تحدثون عنها؟
والله نعم،
أجل معكم في دول أفريقيا التي هي أشد الدول حاجة.
نعم. لا يعني لا أنسى الحقيقة الحديث عن دولة موزمبيق.
نعم.
وهذه الدولة يعني إن كانت تشاد من الدول الفقيرة فموزمبيق أفقر منها. ودولة موزمبيق يعني تنسب إلى أحد المسلمين الأوائل الذين جاءوا واكتشفوا جزيرة صغيرة بالقرب من هذه الدولة اسمها جزيرة موزمبيق، نسبة إلى هذا الرجل وهو اسمه موسى بن بيك. وهذا الرجل يعني من العرب المسلمين الذين جاءوا عن طريق الزنجبار ثم جزر القمر ثم إلى هذه الجزيرة الصغيرة. وعندما زرت هذه الجزيرة التاريخية وجدت طبعا البرتغاليين جاءوا بعد المسلمين واحتلوا هذه المنطقة واستعمروها فترة طويلة، فبنوا كنيسة يعني إلى الآن محافظين على جمالها ونظافتها وترتيبها. ولما سألنا عن المسجد، والمسجد عمره أكثر من 700 عام
ما شاء الله،
ودخلنا المسجد وأجزاء من السقف ساقطة في الأرض، وصلينا في هذا المسجد وبقيت أعتقد ليلة في تلك الجزيرة. وعندما زرنا المسلمين في يعني في بيوتهم، وبيوتهم يعني بائسة بمعنى الكلمة، بيوت يعني من القش وهي في منخفضة عن مستوى الأرض ويعني متسخة بشكل يعني مزعج ومؤذي. وحتى المدارس التي زرتها يعني وجدت في أحد الفصول طالب صغير فأخذت صورة معه، وهو يعني الطالب هذا كان من الفقراء وهو الوحيد الذي داوم في تلك في ذلك اليوم الذي زرنا فيه المدرسة. وبعد جولات على هذه المنطقة طبعا تألمت، يعني كنيسة النصارى هكذا والمسلمين يهملوا مسجدهم. فيعني طلبت إحدى المسؤولات الكبيرات وهي امرأة كبيرة في السن اسمها فلورا، طلبت أن ألتقي عندما سمعت أن هناك عربي موجود في الجزيرة، فذهبت إليها وهي تعتبر رئيسة أصدقاء يعني جزيرة موزمبيق التاريخية.
نعم.
فقالت لنا أنتم العرب وأنتم المسلمين، نحن اعتنينا بكنيستنا فنتمنى أن توصلوا الرسالة إلى المسلمين والعرب أن يبنوا هذا المسجد، فهذا المسجد أقدم من كنيستنا وهو يعني مسجد تاريخي وقديم، ونحن نتمنى منكم أن ترمموه حتى يبقى هذا التاريخ شاهد على حضارة المسلمين وعلى تاريخ المسلمين. فتألمت الحقيقة لهذا الأمر. وطبعا زيارتنا لموزمبيق بدأت من موبوتو العاصمة، ثم تحركنا منها يعني بالسيارة إلى مدينة نامبولا، ومن نامبولا تبدأ مناطق المسلمين.
نعم.
تقريبا عدد المسلمين في موزمبيق 9 ملايين مسلم، ويعني للأسف لا يأتي منهم إلى الحج إلا 200 شخص لأنهم من أفقر المسلمين في العالم. وعندما يعني زرنا المناطق المسلمين في الشمال وجدناهم أفقر الناس، يعني أكثر شخص يعني يدخل في اليوم تقريبا نصف ريال أو ريال بما يعادل بعملتنا، يعني يعني يعملون في الخسف، يصنعون منه الزنابيل ويصنعون منه الفرش ويصنعون منه أشياء، ويمشون على أقدامهم عشرات الكيلومترات حتى يصلوا إلى نامبولا هذه المدينة وهي مدينة صغيرة وضعيفة، فيبيعون في هذه الأشياء بأبخس الأثمان، ثم يعودون على أقدامهم إلى قراهم. وعلى مدى تلك القرى التي مررنا بها، قرى بائسة وفقيرة، تجد فيها يعني للأسف كنائس ولا يوجد مسلمين أصلا. ويعني عندما سألنا عن يعني عن سبب قلة المسلمين الذين يذهبون إلى الحج، فطبعا من الفقر هذا أولا، وثانيا ذكروا بأن هناك كانت قصص عندهم قديمة، أن آباءهم وأجدادهم الذين يذهبون للحج، طبعا موزمبيق بعيدة بالقرب من جنوب أفريقيا،
نعم،
فالسفر من هناك إلى مكة المكرمة هذا يعني يعتبر
مشقة كبيرة،
هذا يعتبر يعني نهاية للإنسان، ما يمكن يعود إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فكان كثير أكثرهم الذين خرجوا للحج لم يعودوا. فانطبع في أذهان المسلمين في القرى في تلك المناطق أن مكة في السماء وليست في الأرض، فلذلك قل منهم من يذهب إلى الحج، لأنهم قالوا هذه مكة ليست في الأرض ولا يمكن أن تكون في الأرض، وإنما هي في السماء. فلذلك يعني قل عددهم وأصبح لديهم هذا الاعتقاد، ولديهم اعتقادات عجيبة وغريبة في المنطقة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيها لبناء معهد القرآن الكريم. وقد دعمنا وتعاون معنا الدكتور عبد الرحمن الصميت جزاه الله خير، رئيس لجنة المسلمي أفريقيا، هذه اللجنة التي لها جهود مباركة في أفريقيا الحقيقة، ففي مدينة بيمبا في شمال موزمبيق بالقرب من حدود تنزانيا. منحنا الدكتور قطعة أرض أقمنا عليها معهد لتحفيظ القرآن الكريم، ولما ذهبنا إلى ذلك المكان يعني رأيت مسجد صغير وجميل وبجواره كنيسة، فاستعجبت يعني إيش قصة هذا المسجد. فقالوا هذا المسجد كان عشة قديمة وكان مهمل، فجاء النصارى وبنوا كنيسة وجملوها وزينوها، فأصبح المسجد هذا مشوها للكنيسة. لماذا؟ لأنه قديم ويعني من القش وبالي. فقالوا لهم يعني طلبوا من المسيحيين، طلبوا من المسلمين أن يشتروا هذه القطعة ويضموها إلى الكنيسة حتى لا تشوه منظر الكنيسة، فرفض المسلمين، تمسكوا بدينهم واعتزوا. فعند ذلك عرضت عليهم الكنيسة أن تبني لهم المسجد، فقالوا لا بأس، فبنوا لهم المسجد، الكنيسة هي التي بنت لهم المسجد. وهذا يعني يدل على شيء، يدل حقيقة على تقصير المسلمين،
نعم،
وعلى يعني أن هذه البلاد النائية والبعيدة في أطراف الأرض هذه بلاد منسية، والحقيقة تحتاج منا إلى التفات، وتحتاج منا إلى أن نرسل الوفود تلو الوفود يعني استنقاذ هؤلاء الناس. والحمد لله رب العالمين، في زيارتي الأخيرة يعني للمنطقة بشرت ب تقريبا 20 حافظ ختموا القرآن في مركزنا هناك،
وإن شاء الله مصعب بن عمير،
مركز مصعب بن عمير، وبإذن الله عز وجل سوف نذهب لهم قريبا لنحضر حفل تخريج هؤلاء إن شاء الحفاظ إن شاء الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. نريد أعزائي المشاهدين أن نستمتع أكثر مع جولات أخرى في دول أخرى، ففضيلة الشيخ أي دولة تريدون أن تحدثون عنها؟
يعني الحديث عن السنغال،
نعم،
أيضا حديث مهم الحقيقة، ولكن قبل السنغال يعني لابد الحقيقة أعرج على جزر القمر.
نعم،
وقد زرتها وكانت زيارة أولى للهيئة، هذه المنطقة التي أيضا تعاني الحقيقة من فقر شديد وحاجة ماسة إلى تعليم المسلمين، وتلك البلاد يعني ليست لديها مقومات الحقيقة تعينها على يعني أداء هذه المسؤوليات والواجبات. وتجولنا في الحلقات في الجبال، في جبال مدينة موروني عاصمة تلك الدولة، فوجدنا أن أكثر تلك الحلقات في الأحياء لا توجد فيها كهرباء، ويعني إنما يستعملون الأتاريك والفوانيس إلى اليوم. وكان طلبهم يعني عندما سألتهم ماذا تطلبون لهذه الحلقات والخلاوي، قال نريد شحنة كبيرة من الأتاريك، يريدون أتاريك حتى ينوروا تلك الخلاوي والحلقات. يعني أمر محزن، وكثير منها من الصفيح من الزنك، وكثير منها يعني ليس فيه أبسط المقومات. فالحقيقة يعني ما هذه المنطقة، منطقة يعني جزر القمر، وهي دولة عربية دولة عربية ويعني تحتاج إلى التفاتة من المسلمين. الحمد لله هي أقامت الآن معهد هناك وأقامت مسابقة سنوية
ما شاء الله.
ويعني لها يعني برامج الحمد لله جيدة، حلقات وغير ذلك من يعني الأنشطة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمزيد منها إن شاء الله. السنغال يعني عندما زرت السنغال لا شك لنا كان فيها نشاط، وسبق زملائي زاروا السنغال وأسسوا أعمال جيدة. فعندما ذهبت لحضور حفل يعني تخريج الحفاظ في تلك المنطقة وإقامة ملتقى علمي للقرآن الكريم، تجولنا في تلك المناطق ورأينا يعني المآسي أيضا التي يعني انتشرت في كل مكان، ولكن في العاصمة وجدنا الحب الذي رأيناه في تشاد ورأيناه في موزمبيق ونرى في كل مكان، الحب للإسلام، الحب للقرآن، الحب لأهل الحرمين، الحب لكل ما هو مرتبط بالرسول العربي عليه الصلاة والسلام. فيعني تذكر أنني صليت في أحد المساجد صلاة العشاء وقرأت من سورة قاف، وطبعا فيها من المشاهد مشاهد يوم القيامة والموت والنشور، المشاهد مؤثرة. فمنذ أن بدأت أقرأ بالفاتحة وأسمع الشباب، وكانت المسجد في الجامعة، وأسمع أصوات الشباب يعني يعني أصواتهم بالنشيج والبكاء، حتى ما استطعت أعرف أقرأ القرآن الكريم من كثرة البكاء الذي طبعا تأثروا أن هذا إمام من الحرمين، ويعني تأثروا للآيات. فيعني ما أدري كيف صليت تلك ذلك اليوم وهم في قمة البكاء وفي قمة يعني التأثر. فلما خرجنا من يعني من المسجد طبعا بكل كلفة استطعنا الخروج بسبب الزحام الشديد، وكل طالب يريد السلام، وكل طالب يريد أن يتحدث ويريد أن يسلم. فيعني خرجونا بصعوبة ووضعنا في السيارة يعني خفية حتى نخرج، ولكن فوجئنا بأن الشارع الرئيسي الذي يعني يصب فيه شارع المسجد مغلق تماما بالسيارات، والشارع الآخر الطريق مفتوح. ولكن كيف نصل للشارع الآخر وهناك صبات من الإسمنت كبيرة، حواجز ضخمة يعني لا يمكن. وفجأة نرى الشباب الذين خرجوا من المسجد وهم يعني أقبلوا على تلك يعني الأسمنتات الكبيرة، تلك الحواجز الضخمة، أقبلوا عليها. وأنا ما صدقت وقلت هؤلاء سيهلكوا أنفسهم ويجب أن نوقفهم حتى لا يهلكوا أنفسهم، ولكنهم أزاحوها من الطريق وأبعدوها. ولو قلنا لهم، لو قالوا لهم احملوا السيارة لحملوا السيارة من شدة يعني محبتهم وفرحهم بضيفهم الذي حل عليهم. وهذا ونحن نزورهم يعني في كل كذا سنة مرة. فالحقيقة هذا واجب علينا، واجب على الدعاة، واجب على العلماء، واجب على الأغنياء. يعني لماذا لا يذهبوا إلى تلك الديار؟ لماذا يذهبوا إلا يذهبوا إلى أفريقيا؟ والله عندما كنت أزور في الطائرات أحيانا، نحن نذهب عن طريق يعني أثيوبيا في الغالب، ولكن أحيانا نذهب عن طريق دول أوروبية مثل بوركينا فاسو، لم نتمكن من الذهاب إليها إلا من فرنسا. وفوجئت الطائرة التي خرجت من فرنسا إلى بوركينا فاسو ممتلئة عن بكرة أبيها، وكلهم شباب وبنات وتجار. أنا استعجبت وتغربت، يعني استغربت كيف يذهب هؤلاء إلى تلك المناطق، وإنما هم في الحقيقة يذهبون إلى الغابات، ويذهبون إلى الجبال، ويذهبون إلى الأنهار، ويبحثون عن كل شيء غريب وعجيب في هذه الأرض. فقلت سبحان الله، أين تجارنا وأين علماءنا وأين يعني الشباب الذين يتوجهون إلى أماكن النعمة والراحة والاستمتاع، ولا يعرفون أن في السير في الأرض وفي زيارة هؤلاء المنكوبين أيضا عبرة وعظة ونظر في طبيعة الله سبحانه وتعالى التي خلقها هناك في ذلك الخير الكثير. أعتقد أنه يعني أفريقيا تحتاج منا إلى التفاتة وإلى اهتمام، خاصة أنهم يحبوننا حبا كبيرا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمزيد والمزيد لتكون أفريقيا امتدادا لنا وتكون عونا للإسلام والمسلمين إن شاء الله.
بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. ولا شك أعزائي المشاهدين أن هذه الرحلات التي تيسرت أسبابها بالطائرات كان أسلافنا من الصحابة الكرام والسابقين للإسلام يقطعونها أشهرا طويلة لكي يعلموا آية واحدة من القرآن الكريم أو ينقلوا حديثا واحدا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه المشاهد التي تستمعون إليها مشاهد لا تمل، ونأمل إن شاء الله أن نلتقي مع حضراتكم في حلقات قادمة مع برنامج مشاهد وذكريات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.